والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أقول معنى الاستصحاب الجزئي في المورد الخاص كاستصحاب نجاسة الماء المتغير ليس إلا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا، وهل هذا إلا نفس الحكم الشرعي؟ وهل الدليل عليه إلا قولهم عليهم السلام لا تنقض اليقين بالشك؟ كان الكلام في الأمر الثالث تبيين أن مسألة الاستصحاب هل هي مسألة أصولية أم أنها مسألة فقهية أو قاعدة فقهية. المصنف قال طبعا بالنسبة إلى الاستصحاب هناك مبنيان، المبنى الأول حجيته من باب الظن، يعني أن يكون الحكم العقلي ببقاء ما كان متيقنا سابقا بحسب الظن. طبعا على هذا سوف تكون المسألة، مسألة الاستصحاب، مسألة أصولية. لماذا؟ لأنه يكون البحث فيها عن الأحوال التي تعرض على الموضوع. الموضوع هو الاستصحاب، حجيته من أحواله العارضة عليه، فالبحث عنها تكون مسألة أصولية، ومناط المسألة الأصولية هم البحث عن عوارض الموضوع أو الأحوال التي تعرض على الموضوع، الحجية من ضمنها. طبعا هناك كلام لصاحب القوانين كان على مبنى صاحب القوانين قد لا تكون المسألة مسألة الاستصحاب مسألة أصولية حتى لو قلنا بحجيته من باب إفادته للظن، يعني حتى لو كان من الإمارات. ثم هذا بالنسبة إلى الاستصحاب إذا كانت حجيته من باب إفادته للظن، وأما إذا كان لا، حجية الاستصحاب من باب الأخبار التعبد الذي هو مبنى المتأخرين فيكون أصلا عمليا. شيخ الأنصاري في البداية قال ماذا؟ قال كون الاستصحاب مسألة أصولية على هذا المبنى غير واضح. ثم بالنهاية تمسك بمناط آخر من مناطات وملاكات المسألة الأصولية، وهي فيما إذا كانت من شأن المجتهد ومن مختصات المجتهد دون المقلد أيضا تكون المسألة أصولية. والاستصحاب حتى لو قلنا بأنه حجة من باب الأخبار فهو أصل عملي، ولكن تحقق موضوعه وتحقق الشروط والحاجة إلى الفحص عن عدم وجود دليل اجتهادي حتى يجري الأصل العملي، هذه كلها من شؤونات المجتهد وليس للمقلد فيها يد. فإذا كان كذلك إذن مناط المسألة الأصولية حتى لو قلنا بأن الاستصحاب هو أصل عملي مستفاد من الأخبار بملاحظة هذا الملاك وهذا المناط تكون المسألة أصولية. وأنهى البحث إلى هنا الشيخ الأنصاري، إذن مختاره سواء كان الاستصحاب من باب الإمارة أو أنه أصل عملي يكون ماذا؟ مسألة أصولية. ثم تطرق إلى كلام السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه. السيد بحر العلوم أراد أن يثبت بأن الاستصحاب حتى لو كان أصلا عمليا هو البحث عنه مسألة أصولية من طريق آخر، قال أنتم لماذا تقولون بأن المسألة الأصولية لا يمكن أن تنطبق على الاستصحاب إذا كان مستفادا من الأخبار؟ لأنكم تقولون بأن الاستصحاب ليس بحثا عن السنة، وإنما هو مفاد السنة، هو مضمون السنة. لا تنقض اليقين بالشك اللي هاي السنة مفادها شنو؟ إبقاء ما كان. فإذا كان كذلك لا يمكن أن تكون المسألة أصولية، المسألة الأصولية التي يبحث فيها عن موضوع علم الأصول اللي واحد منهم شنو؟ السنة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل والاستصحاب. وأما الكلام عن ما تفيده السنة، مفاد السنة، مضمون السنة، لا يمكن أن يكون البحث عنها في دائرة المسائل الأصولية. هذا هو إشكالكم كان. فأنا أقدر أحل هذا الإشكال، نقول بأنه عندما أفرض أنه كان عندنا ماء تنجس يقينا وتغيرت إحدى صفاته الثلاث، ثم بعد فترة من الزمن ارتفع التغير بنفسه من دون معالجته بماء كثير أو ما شابه ذلك، هنا نشك في بقاء النجاسة المتيقنة أو طرو الطهارة عندما ارتفع التغير بنفسه. صحيح. يقول هنا عندنا ثلاثة أشياء. عندما نقول بأن النجاسة كانت متيقنة وشككنا في ارتفاعها، فالمجرى يكون مجرى إبقاء شنو؟ النجاسة السابقة. إذن نحكم بتنجس هذا الماء الذي ارتفع تغيره بنفسه، نقول بتنجسه، هذا حكم شرعي. الدليل على الحكم الشرعي هو شنو؟ هو إبقاء ما كان اللي احنا نسميه شنو؟ الاستصحاب. دليل حجية هذا الاستصحاب وهو إبقاء ما كان هو ماذا؟ هو لا تنقض اليقين بالشك. فإذا لا تنقض اليقين بالشك لم يتعلق بالحكم الجزئي وهو تنجس هذا الماء، وإنما تعلق بشيء كلي، بحكم كلي، وهو شنو؟ إبقاء ما كان، وهو الاستصحاب. الاستصحاب بدوره صار دليلا على هذا الحكم الجزئي، فإذا تكون المسألة أصولية. وعلى هذا الأساس أنتم تقولون بأن الخبر الواحد أيضا البحث فيه مسألة أصولية. كيف؟ يقول عندما يأتي شخص ثقة ويقول بأن مثلا صلاة الجمعة واجبة في زمن الغيبة، زين، وجوب صلاة الجمعة هو الحكم الشرعي، إخبار زيد الثقة هو دليل هذا الحكم الشرعي. دليل حجية خبر زيد الثقة هو ماذا؟ آية النبأ. فإذا آية النبأ ما دلت على الحكم الجزئي وهو وجوب صلاة الجمعة هذا اليوم، نعم، وإنما صار شنو؟ دليل الدليل، صار دليلا، آية النبأ صارت دليلا على قبول خبر زيد الثقة، وخبر زيد الثقة شنو صار؟ دليل على الحكم الشرعي. فكما أنكم تقولون هناك المسألة تكون مسألة البحث في الخبر الواحد وحجية الخبر الواحد مسألة أصولية، نفس المناط موجود بالنسبة إلى الاستصحاب. إذن عرفنا السيد بحر العلوم لماذا جعلها ثلاثة أشياء حتى لا يربط السنة مباشرة مع الحكم الجزئي، فتكون المسألة شنو؟ مسألة فقهية، لأنه الحكم يكون حكما جزئيا. لا، أولا ربطه بماذا؟ ربطه بالاستصحاب. الاستصحاب تنجس هذا الماء المتغير صار فردا من أفراد هذا الاستصحاب الكلي. واضح؟ فلذا مناط المسألة ولم يكن، فإذا الاستصحاب لم يكن مفاد السنة مباشرة. الشيخ الأنصاري لا يقبل ذلك، يقول بالنسبة إلى الخبر الواحد نعم صحيح، عندنا ثلاثة أشياء، عندنا الحكم الذي يخبر به هذا الثقة، وعندنا هذا الثقة الخاص وهو زيد في مثالنا، وعندنا دليل آية النبأ تقول بأنه خبر كل ثقة حجة، وهذا مصداق وفرد من أفراد الثقة. فعندنا ثلاثة أشياء، فالملاك للمسألة الأصولية متحقق. ولكن فيما نحن فيه أيها السيد بحر العلوم الذي جعلت الأمور ثلاثة، الحكم نعم والاستصحاب، ولا تنقض اليقين بالشك، في الواقع الأمر الأول والثاني هو شيء واحد. التنجس، الحكم بالتنجس، تنجس هذا الماء الذي تغيرت أحد إحدى أوصافه في السابق، نعم الحكم ببقاء التنجس على أي أساس؟ على أساس لأنه كان التنجس متيقنا في السابق. فإذا لأنه الحكم كان متيقنا في السابق نبقي نفس الحكم الشرعي. فإذا الأمر الأول والثاني هو في الواقع عبارة أخرى عن الحكم الشرعي وهو التنجس. ما عندنا شيئين، واحد الحكم الشرعي وواحد إبقاء ما كان، بل الحكم الشرعي وهو بقاء التنجس، الحكم بالتنجس من أين أتانا؟ لأن كان التنجس متيقنا في السابق ولم يعلم ارتفاع هذا التنجس، فأبقينا نفس الحكم الشرعي. فإذا المرحلة الأولى، الأمر الأول والأمر الثاني في الواقع هما كلاهما شيء واحد وليس شيئين، وهو الحكم الشرعي، الحكم بتنجس هذا الماء. زين، هذا من أين استفدناه؟ بأنه إذا كان الشيء متيقنا في السابق، الحكم متيقنا في السابق، ثم شككنا في ارتفاعه نبقيه من لا تنقض اليقين بالشك. فإذا هذا الأمر، الأمر الأول والأمر الثاني يرجعان إلى أمر واحد وهو الحكم الشرعي الجزئي المستفاد من ماذا؟ من السنة مباشرة، فيكون مفادا للسنة، فلا تنقض اليقين بالشك، يدل على ماذا؟ على هذا الحكم الجزئي، فتكون المسألة شرعية وليست مسألة أصولية. شوفوا الشيخ الأنصاري ما يريد ينفي أنه الاستصحاب مسألة أصولية، ولكن يقول هذا الطريق الذي سلكه السيد بحر العلوم غير صحيح، يجب علينا أن نرجع إلى الملاك الذي جعلنا المسألة مسألة ماذا؟ أصولية، وهي أن هذه الأمور البحث بأنه مجرى هذا المجرى هل هو مجرى الاستصحاب أم لا، الفحص عن وجود دليل اجتهادي في المسألة أو لا، بعد اليأس من وجود المسألة الاجتهادية نأتي إلى الأصل العملي. طبعا صحيح، لأنه إذا كان الدليل أصلا لم تصل النوبة إلى الأصل العملي. هذه الأمور لا يعرفها المقلد، وإنما هي من مختصات المجتهد، فكل مسألة من مختصات المجتهد تكون مسألة أصولية. لذا أقول هنا اللي بدأنا درسنا اليوم بهذا الأقول هو في الواقع يريد أن يرد ما قرره السيد بحر العلوم بجعل الأمور ثلاثة. الشيخ الأنصاري يقول بالدقة ما عندنا ثلاثة أشياء بالنسبة إلى الاستصحاب، عندنا أمرين، عندنا حكم شرعي وهو التنجس، وعندنا شنو الدليل الدال على هذا الحكم الشرعي اللي بحيث الحكم بالتنجس يكون مضمون لا تنقض اليقين بالشك. أقول معنى الاستصحاب الجزئي في المورد الخاص كاستصحاب نجاسة الماء المتغير. شوف في المورد الخاص يريد يقول يعني بالنسبة إلى الحكم الجزئي مو بالنسبة إلى الحكم الكلي. هذا إحنا في مثال معنى الاستصحاب الجزئي في المورد الخاص كاستصحاب نجاسة الماء المتغير سابقا اللي هي مسألتنا، ثم ارتفع التغير بنفسه. ليس هذا الحكم، ليس إلا هذا الاستصحاب ليس إلا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا. وهل هذا وهو الحكم بثبوت النجاسة الذي تيقنا به سابقا نفس الحكم الشرعي؟ نفس الحكم الشرعي، يعني أنت التنجس وإبقاء النجاسة المتيقنة سابقا هو شنو النتيجة؟ التنجس. فكلاهما شيء واحد. وهل هذا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا إلا نفس الحكم الشرعي؟ وهل الدليل عليه على هذا الحكم الشرعي إلا قولهم عليهم السلام لا تنقض اليقين بالشك؟ فإذا ما عندنا ثلاثة أمور. نعم هذا الكلام مقبول بالنسبة إلى الخبر الواحد، الخبر الواحد نعم عندنا ثلاثة أمور، ولكن بالنسبة إلى الاستصحاب ليس كذلك. وبالجملة فلا فرق بين الاستصحاب وسائر القواعد المستفادة من العمومات، مثل القاعدة أوفوا بالعقود المستفادة من الكتاب، أو شنو أصالة الطهارة كل شيء لك طاهر. نعم هي كلها مفادات الأخبار، وليس البحث عنها البحث عن الأحوال التي تعترض السنة، بل هي مفاد السنة. وهناك فرق بين البحث في مفاد السنة وبين الأمور التي تعرض والأحوال التي تعرض على السنة. فإذا أو مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، المستفادة هي من المستفادة من السنة، إذن هي مفاد السنة مضمون السنة. فلا فرق بين الاستصحاب وسائر القواعد المستفادة من العمومات، فكلها في الواقع قواعد ومسائل شرعية وليست مسائل أصولية على هذا البناء. فإذا أردنا أن نثبت أصولية الاستصحاب يجب علينا أن نتمسك بذلك الملاك الذي ذكرناه، وهو اختصاصه بالمجتهد. ثم يقول إلى هنا عندما تكلمنا بأن البحث عن الاستصحاب هل هي مسألة أصولية أم قاعدة فقهية، إنما هذا البحث له مجال وله موضوع فيما إذا كان الاستصحاب بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى الحكم الشرعي. نعم اللي يعبر عنه بالاستصحاب الحكمي. نعم يعني أصلا ما ندري مثلا شرب التوتون هل هو حرام أم لا، فنستصحب العدم الأزلي. طبعا لا، قبل الشريعة ما كان حراما فنستصحبه الآن. هذا استصحاب الحكم. هنا يأتي البحث بأنه المسألة في هذا الاستصحاب الحكمي هل هي مسألة أصولية أم قاعدة فقهية. وأما إذا كان الاستصحاب استصحابا موضوعيا لا استصحابا حكميا، يعني في الشبهة الموضوعية، ففي هذه الحالة لا يأتي البحث عن أن البحث عن الاستصحاب في الشبهة الموضوعية هل هي مسألة أصولية أم مسألة فقهية؟ لا شك ولا ريب بأنها مسألة فقهية. ليش؟ لأنه استصحاب هذا الحكم المشكوك بالنسبة إلى هذا الموضوع إنما هو استصحاب هذا الحكم الخاص في هذه الواقعة. نعم، في هذه، يعني مثلا أنا أشك بأن هذا المائع الذي أمامي هل هو خمر أو خل، وأنا أعرف الحكم، الخمر هو حرمة الشرب ونجاسته مثلا، وأعرف بأنه بحلية الخل، ولكن جهة الاشتباهات الخارجية لا أعلم. هنا شنو أستصحب؟ بأنه قبل في الأزل لم يكن مثلا خمرا فأستصحب هذا العدم الأزلي، أو مثلا عندي خمر أشك بأنه تبدل وانقلب إلى خل أم لا، هذا الاستصحاب استصحاب الخمرية هو استصحاب موضوعي. لا شك ولا ريب أنه هذه الاستصحابات لأنها تتعلق بالأحكام الجزئية، خمرية هذا المائع، خلية هذا المائع، فهو شنو تكون المسألة؟ مسألة فقهية أصلا. ليش؟ لأنه تتعلق بالحكم الجزئي، الحكم الظاهري الجزئي. هسه سواء قلنا بأن الاستصحاب هو حجة من باب حكم العقل وإفادته للظن ليكون إمارة، أو قلنا بأنه شنو؟ أنه من الأصول العملية لأنه مستفاد من الأخبار، على كلا التقديرين الاستصحاب في الشبهات الموضوعية يكون البحث عنها أصلا. هذا الكلام بعد لا يأتي، هذا الموضوع لا يأتي بأنه هل هي مسألة أصولية أم أنها مسألة فقهية. لا شك ولا ريب بقول واحد أنها مسألة فقهية أو شرعية. هذا كله، يعني هذا البحث وهذا الأخذ والرد في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية المثبت للحكم الظاهري الكلي. احنا عندما نشك بحرمة شرب التتون احنا في الواقع شكنا في حكم كلي بالنسبة الى كل نوع من التتون. زين؟
نعم.
فهنا يأتي الكلام. واما الجاري اي الاستصحاب الجاري في الشبهة الموضوعية كعدالة زيد كان عادلا والآن صار كلام عليه وصار عندنا شك بأنه هل بقيت العدالة أم لا، تستصحب العدالة، ولكن هذا الاستصحاب لا شك ولا ريب بأنها مسألة فقهية شرعية. ليش؟ لأنه الشك في الحكم الجزئي وليس بالكلي، أو الوصف، هنا العدالة وصف، الوصف الجزئي كعدالة زيد ونجاسة ثوبه وفسق عمرو وطهارة بدنه، فلا إشكال في كونه حكما فرعيا، سواء كان التكلم فيه أي في الاستصحاب في الشبهات الموضوعية من باب الظن حتى يكون أمارة، أم كان من باب كونها قاعدة تعبدية مستفادة من الأخبار. على كلا التقديرين البحث فيها يكون شنو؟ مسألة فرعية، مسألة شرعية فقهية. لأنه المسألة الفقهية، هسه المسألة الفقهية على قسمين، تارة المسألة الفقهية بما أنها أمارة مثل شنو؟ مثل سوق المسلمين. سوق المسلمين البحث عنه شنو؟ مسألة فقهية، أصلا قاعدة فقهية هي، ولكن شنو؟ أمارة تعتبر. ليش؟ لأنه سوق المسلمين عادة يورث الظن بأن الذي فيه أيضا كله شرعي، أو مثلا قاعدة اليد، هذه كلها مسائل فقهية، قواعد فقهية، ولكن حجيتها من باب إفادة الظن فهي إمارات. هذا في القسم. القسم الثاني لا، حجيتها لا من باب القواعد الفقهية، مثل قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ، سواء حصل لك الظن أو لم يحصل لك الظن، لأنها لأنها مستفادة من الأخبار فهي حجة تعبدا بالنسبة إلى الحكم. فإذا القواعد الفقهية على قسمين، قسم منها إمارات وقسم منها أصول عملية، ولكن على كلا التقديرين البحث عنها تكون مسألة فقهية. فهذه الاستصحاب، الاستصحاب في الشبهات الموضوعية أيضا من هذا الأمر. حتى لو قلنا بأن الاستصحاب حجة من باب إفادة الظن يكون حاله حال قاعدة اليد والسوق وما شابه ذلك، وأما إذا قلنا بأنه لا أصل عملي مستفاد من الأخبار يكون كقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ وقاعدة الطهارة وما شابه ذلك. زين يقول لأن التكلم فيه أي في الاستصحاب في الشبهات الموضوعية على الأول، يعني إذا كان من باب الظن، نظير التكلم في اعتبار سائر الإمارات كيد المسلمين وسوقهم والبينة. نعم، إذا قامت البينة من شخصين عادلين عادة يورث الظن بأن كلامهما صحيح، والغلبة اللي هو يلحق الشيء أو الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب اللي هي هذه القاعدة، لأنه يحصل فيها الظن، يعني اللي يحصل بالاستقراء مثلا. فأنت إذا استقريت مورد وموردين وعشرة وكذا راح يصير عندك ظن بأنه باقي الموارد أيضا كذلك، اللي يعبر عنه بأن الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب.
القاعدة شيخنا فقهية تبحث
لا
الغلبة،
يعني بما أنها
إفادة الظن، يعني
طبعا بعضهم ما يقبلون هذا الظن، هذا الظن لأنه لم يرد فيه دليل خاص، لأنه الظن القاعدة الأولية في عدم حجية فيه. بس اللي يقال بأنه مثلا لا من باب تعدد الاحتمالات، يعني من باب اجتماع الاحتمالات يرفع احتمال الخلاف. شلون مثلا إذا واحد يجينا الآن يقول مثلا أكو صار حريق بالعمارة الفلانية، هذا فد احتمال صغير، يجي الثاني والثالث والرابع والعاشر، كلها هذه احتمالات ضعيفة، ولكن عندما تجتمع تورث عدم احتمال الخلاف. الاستقراء أيضا كذلك، يعني من هذا الباب يكون الظن حجة، لا من باب أنه شنو بأنه ظن معتبر من قبل الشارع. اللي طبعا أكو خلاف، سيد أخوي ما يقبل هذا، يقول هذا الاحتمال الأول الضعيف إذا ضم إلى احتمال ضعيف آخر لا يورث شيء. نزيل ونحوها في الشبهات الخارجية الجزئية. وعلى الثاني، يعني إذا كان الاستصحاب من باب يعني استفادته من الأخبار بحيث يكون أصلا عمليا، من باب أصالة الطهارة اللي هي شنو مستفادة من الأخبار، وعدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ اللي هي قاعدة الفراغ. ونقول هيك نزيل. الأمر الرابع الذي عقده المصنف يريد أن يقول بأنه الاستصحاب حجة، وصلنا إلى هذه النتيجة ما يخالف، ولكن ما هو مناط حجيته؟ هل هناك شرط في حجية الاستصحاب أم لم يكن هناك شرط؟ يعني شنو الشرط المتصور؟ بأنه عندما نقول بحجية الاستصحاب وهي إبقاء الحالة المتيقنة السابقة، هل يشترط فيه الظن بالبقاء؟ يعني يكون يصير عندنا ظن بالبقاء أو الظن بعدم الارتفاع؟ طبعا الظن مو الظن المعتبر، إذا كان الظن المعتبر بالارتفاع طبعا لا يأتي البحث عن الاستصحاب لأنه يكون شنو دليلا اجتهاديا، والاستصحاب الأصل العملي إنما هو من حيث لا دليل. فإذا عندما نقول بأن الاستصحاب حجة وهو إبقاء ما كان، هل يشترط فيه الظن بالبقاء بحيث إذا فالشخص ما صار عنده ظن بالبقاء هذا الاستصحاب لم يكن حجة في حقه، أو نقول يشترط بعدم تحقق الظن بالارتفاع بالنسبة إلى الحالة السابقة؟ شيخ الأنصاري يقول إذا قلنا بأن الاستصحاب هو أصل عملي مستفاد من الأخبار لا يشترط فيه شيء قطعا، نعم، سواء حصل لك الظن بالبقاء حصل لك الظن بالارتفاع، ما لم تعلم بالارتفاع الحالة السابقة أنت تجري اللي يسمونه الجري العملي، يعني الجري العملي بالنسبة إلى الحالة السابقة، هذا تعبدا. بالنسبة إلى من يقول بحجية الاستصحاب من باب إفادته للظن، لا شك ولا ريب بأن الحكم العقلي عندما يقول إذا كان شيء متيقنا سابقا فهو مضنون البقاء لاحقا، إذن الظن معتبر في البقاء. ولكن احنا كلامنا مو عن الظن النوعي، لا شك ولا ريب الحكم العقلي لما حكم بالبقاء لو لم يكن هناك ظن نوعي ببقاء ما كان متيقنا، وإلا على أساسه العقل هم يحتاج لمنشأ عندما يحكم يحكم.
نعم.
عندما يحكم ببقاء الحالة السابقة لماذا؟ لأنه يقول غالبا إذا كان شيء متيقنا ولم تعلم بارتفاعه غالبا ما يظن بأنه شنو أنه باقي. فإذا الظن النوعي لا خلاف فيه على هذا المبنى، وهو أن الاستصحاب حجة من باب إفادته للظن، وإلا إذا لم نشترط الظن النوعي أصلا بعد الكلام عن الاستصحاب يكون كلاما لا فائدة فيه. فإذا الظن النوعي لا خلاف فيه، إنما الكلام وين؟ في الظن الشخصي، في الظن الشخصي. هل يشترط الظن الشخصي بالبقاء أو الظن الشخصي بعدم الارتفاع أم لا؟ شيخ الأنصاري يقول حسب القاعدة الظن الشخصي لا بالبقاء معتبر ولا الظن الشخصي بعدم الارتفاع معتبر أبدا، إنما تحقق الظن النوعي بالبقاء كافي، هذا حسب القاعدة. ولكن عندما نرجع إلى كلام بعض الفحول مثل الشيخ البهائي ومثل المحقق الخنساري ومثل الشهيد الأول، نجدهم إما يصرحون أو يفهم من كلامهم يلوحون بأن الظن الشخصي معتبر بالبقاء أو بعدم الارتفاع. نعم، هذا هو كل المبحث، لذا نطبق شوية. الرابع أن المناط في اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبد الظاهري، يعني على كونه أصلا عملي مستفاد من الأخبار، هو مجرد عدم العلم بزوال الحالة السابقة، المقدار اللي احنا نعبر عنه الشك اللي يشمل الظن، الظن بالارتفاع هم ما يخالف ما لم، ليش؟ لأنه المفهوم من الخبر لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر، فهذا مطلق. فإذا حصل لك الظن أيضا غير معتبر، يجب عليك أن شنو؟ تبقي اليقين السابق، الشك، الوهم وهكذا. فإذا لا يشترط فيه شيء أبدا. متى ترتفع الحالة السابقة؟ إذا تيقنت بارتفاعها، وهذا أمر واضح. وأما على القول بكون الاستصحاب من باب الظن اللي هو أمارة، فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار إفادة الظن في خصوص المقام. شوف في خصوص المقام من يقول يريد يقول بأنه الظن الشخصي، ترى لا يذهب عليكم بأنه الكلام في الظن النوعي، لا، الظن النوعي هذا أمر مسلم. فإذا في خصوص المقام عندما يقول يعني شنو؟ يعني الظن الشخصي. فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار إفادة الظن في خصوص المقام، كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الأصول كلية، مع عدم اعتبارهم أن يكون العامل بها بهذه الأصول اللي من ضمنها الاستصحاب ظانا ببقاء الحالة السابقة. ماكو اشتراط مطلقا، يقولون بأنه شنو؟ من تيقن بشيء فليبقى يقينه ما لم يحصل له اليقين بالارتفاع. ويظهر ذلك بأدنى تتبع في أحكام العبادات، مثلا إذا شككت في عدد الركعات ثم تحول هذا الشك إلى ماذا؟ إلى ظن، لا شك ولا ريب بأنه الظن النوعي كافي، حصل لك الظن أو لم يحصل بالنسبة إلى موردين، أو مثلا بالنسبة إلى عدد الركعات قد يحمل على الظن الشخصي. من توضأ ثم شك في انتقاض وضوئه، بقول المطلق يقولون بأنه شنو؟ ابني على الوضوء، لم يقولوا له بأنه هل عندك ظن شخصي بالبقاء أو بعدم الارتفاع أم لا. هذا في العبادات والمعاملات. وكذلك إذا مثلا بالنسبة المعاملات بالمعنى الأعم، مثلا بالنسبة إلى الدين، هل تعلق دين في ذمته أم لم يتعلق، يقولون بأنه الحالة السابقة، حصل له الظن الشخصي أو لم يحصل، لأنه سابقا لم يكن مقروضا، الآن هم نستصحب عدم القرض وعدم الدين. والمرافعات وكذلك بالنسبة إلى المدعي والمدعى عليه، المدعي إذا ادعى شيئا على المدعى عليه أيضا نقول الحالة السابقة، حصل له الظن الشخصي أو لا. السياسات هي أيضا المرافعات اللي تحصل بين، مثلا يأتي قاضي في الحكم بينهم، أيضا نفس الكلام، الحالة السابقة هي المعتبرة، نعم، وهي الميزان، سواء حصل له الظن الشخصي أو لم يحصل له الظن الشخصي. إذا المعتبر بالنسبة إلى الاستصحاب الذي يكون من باب إفادة الظن هو الظن النوعي فقط، وأما الظن الشخصي فلا عبرة به أبدا، لا بقاء ولا ظنا بارتفاع الحالة السابقة. نعم، ذكر شيخنا البهائي، هنا الشيخ البهائي يقول شيئا يفهم منه بل يصرح بأن الظن الشخصي يكون معتبرا في إبقاء الحالة السابقة أم لا. وصلى الله على محمد.